بالنسبة للناحية الدعوية المسلمون كانوا هم الحكام كما قلنا، وكانت لهم مدارسهم وفيهم علماءهم والحكام كانوا أويدونهم، ولكن عندما ضعف الحكم الإسلامي وجاء الإنجليز مستعمرين لم يأخذوا الهند مرة واحدة، وإنما كانوا كالداء الذي يسري قليلا قليلا. كان بعض حكام الهند من مسلمين ومن حتى غير مسلمين، لأنه كان بعض الولايات والأماكن يحكمها أناس بمثابة الأمراء، فالأمير الهندوكي يسمى راجا والأمير المسلم يسمى نواب، فكان بعضهم يستملونه ويطلبون منه أن يعطوه راتب ويخضع لهم ويتصرفون بما شاءوا في مملكته، وبعضهم يمانع فيقاتلونه. ولكن كانت النتيجة أن سيطر الإنجليز على مقاليد الأمور في الهند، فلما سيطروا على ذلك وجد الإخوة المسلمون في الهند أنه لا ناصر لهم، حكومتهم ذهبت، ووجدوا أنهم إذا تركوا أمورهم كما هي، وهذا الذي حصل في بعض البلاد البعيدة عن الهند، فإن الثقافة الإسلامية والمعرفة الإسلامية سوف تضحل، وإن العلماء لا يوجدوا، فتنادوا بأن يؤسسوا المدارس الإسلامية وأن يؤسسوا المعاهد ويؤسسوا الملاجي لأولاد المسلمين، من ملاجي للأيتام وملاجي للفقراء حتى يربوا فيه أولاد المسلمين تربية إسلامية. وهذا هو الذي حصل بالفعل، حتى صارت الهند متميزة، أو نستطيع أن نقول أن المسلمين في الهند صاروا متميزين على الأقليات المسلمة في العالم كله بدون استثناء، فهم أفضل أقلية موجودة على وجه الأرض، أقلية مسلمة موجودة على وجه الأرض، من ناحية قيامهم على المدارس وقيامهم على بناء المساجد وتربية أبناء المسلمين. والأهم من ذلك ومن ذلك كله تمسكهم بالثقافة الإسلامية والديانة الإسلامية، فلا يرضون أن يقلدوا الإنجليز أو أن يقلدوا الهنادك. لذلك استمرت الدعوة الإسلامية جيدة، ونتج عن ذلك أن الذين هاجروا من الهند إلى أنحاء العالم، سواء هاجروا إلى بلاد متقدمة في الإدارة كبلاد أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وحتى جنوب أمريكا، أو كانت بلادا متأخرة في الإدارة مثل بعض الأقطار الأفريقية، فإنهم استمروا على ما كانوا عليه في الهند من إنشاء الجمعيات ومن القيام على أمور دينهم والإنفاق على المساجد والمدارس الإسلامية، حتى أنهم كانوا يستجلبون من الهند دعاة ومرشدين يدفعون لهم التذاكر ويدفعون لهم الرواتب. وهذا هو الأمر الذي أشرتم إليه، وهو الواقع الذي ينبغي أن يعترف به كل مسلم.